أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. نبدأ إن شاء الله تعالى من هذه المحاضرة في الكلام على آفات النفوس، وقد ذكرنا أننا سوف نذكر ونتدارس إن شاء الله تعالى 10 آفات من آفات النفوس، سماها العلماء المهلكات 10. هذا الحديث الذي صدرت به هذه المحاضرة يبين لنا هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث مهلكات من أخطر الأمراض، وسوف يتبين لنا هذا في المدارسة إن شاء الله تعالى. من أخطر أمراض وآفات النفوس هذه 3: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. طيب، نبدأ بأول هذه المهلكات، ألا وهو الشح. يقول الله جل وعلا: وأحضرت الأنفس الشح، فأخبر سبحانه وتعالى بأن الشح في كل أحد، وأن الإنسان لابد أن يكون فيه هذا المعنى. النفس من طبعها أنها شحيحة، وأحضرت الأنفس الشح، وسوف يتبين لنا ذلك. يعني هي من الأصل كده في طبع أي إنسان أنه عنده دي الإيمان، ماذا يصنع في هذا الأمر؟ هو ده اللي احنا عايزين نتوصل إليه. بس تعالوا نتدارس إيه موضوع الشح، مظاهره وأسبابه وآثاره وكيفية العلاج منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الهرج؟ قال: القتل. القتل. ففي هذا الحديث إشارة إلى خطورة أمر الشح، وأنه سيكون علامة من علاماتي وأحد أشراط الساعة أن يلقى الشح. قال الحافظ ابن حجر: أي أن يوضع في القلوب فيكثر. وده حاصل، أنه كله ماسك، كله مش عايز، وهيتبين أن احنا مش قصدنا من موضوع الشح بس الإنفاق المال، لا، كل وجوه النفقة. هتشوفوا دلوقتي أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أمور لا تدخل تحت نطاق الأمور المادية تماما في موضوع البخل والشح. يبقى من أشراط الساعة أن يحصل الكلام ده. إيه بقى؟ يوضع الشح، يوضع في القلوب فيكثر، وبالتالي يبخل الناس. يبقى أول شيء عايزين يبقى نرتب أفكارنا بهذا الوضع. أول معنى أن الإنسان مجبول على الشح، لذلك يقول الله جل وعلا: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. جموع منوع، يجمع ويمنع، يجمع هذا المال أو يجمع هذا الخير ويمنعه أن ينفقه في وجهه ويصرف هذه النعمة في وجوهها. فربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم. هو كده الإنسان، وكان الإنسان، ما المسألة بقى دي طبيعة من طبائع الإنسان أنه إيه؟ قطور، بخيل، شحيح. وفي الحديث أيضا الذي أخرجه الإمام مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان. الإنسان نفسه يكبر في السن ويبلغ الهرم والشيخوخة، لكنه يظل شابا في اثنتين. هذا موافق للحديث الذي في الصحيح أيضا في صحيح البخاري: لا يزال قلب الشيخ أو لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين. في صحيح مسلم الرواية: وتشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. رواية البخاري بقى: لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. والمعنى متقارب، هو عنده طول أمل ولسه حريص على أنه يعيش في الدنيا، فهو حريص على عمره، وفي نفس الوقت هو بخيل شحيح حريص على أن يجمع هذا المال. إذن فالبخل والجزع والهلع صفة من صفات الإنسان لا يتخلف عنها. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. طيب، ما هو الشح والبخل والهلع والفرق بين كل واحد من هذه الأمور؟ الشح في اللغة يدور معناه على المنع. الشح حرص أو بخل يتلخص في المنع أو العطاء بقلة. لو إدى يطلع بعافية، يعني فين علشان يطلع حاجة، ولو بذل جهد يبذل يعني وهو بشق الأنفس، هو كده شحيح بخيل. وربما يحمل هذا الشح أو البخل على التنافس والمخاصمة أو المجادلة. يقول الكفوي صاحب كتاب الكليات: الشح اصطلاحا هو حالة نفسية تقتضي منع الإنسان ما في يده أو في يد غيره. خدوا بالكم التفريق ده، علشان العلماء فرقوا ما بين البخل والشح كما سيأتينا بأكثر من شيء. هنا في معنى إن الشحيح إيه بقى؟ يمنع ما في يده، ماشي، وما في يد غيره، يعني ويحث الناس على المنع، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. هو مش بس هو بخيل، لا، كمان بيأمر الناس إن هم كمان يبخلوا بما في أيديهم. شحيح بما في يده أو في يد غيره. ليه يا عم تضيع فلوسك في الحاجات دي؟ يا عم خليها لبيتك، لكذا ولكذا. المهم ان هو ما يخلوش ينفق في وجوه الخير. شيخ الإسلام يقول ان الشح شدة الحرص التي توجب البخل والظلم، فعم المعنى فقال ان هو معناه منع الخير وكراهيته، وما يحبش ان يبقى فيه خير اصلا. عشان كده الشح خطير خطير. الشح بقى مش هيبان لنا بقى في وسط الكلام دلوقتي ان هو مش كده بس، مش فلوس خالص، مش فلوس بس، لا، ده منع الخير بشكل عام، ما يتمناش ان الخير ده يبقى موجود ويكره حصوله ابتداء، هذا الشح. اما البخل فقالوا هو المنع من مال نفسه. يبقى دي اول تفريق اللي احنا كلمنا عليه، هو ايه؟ بيمنع مال نفسه بس. وقال القرطبي: هو امتناع المرء عن اداء ما اوجب الله عليه. ده لا يتصدق، لا يزكي، لا يصنع هذه الأمور التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. ذكروا في التفريق ما بين الشح والبخل أمور. يقول الخطابي: الشح أعم من البخل، وده واضح. فالشح عام كالوصف اللازم، يترتب عليه البخل، يبقى صفة في النفس كده كأنه صفة غريزية يتولد عنها ليه؟ أنه يبخل. قال الحسن بن علي: البخل أن يرى الرجل ما ينفقه تلفا وما يمسكه شرفا. حلو المعنى، بيقول إيه؟ أن يرى الرجل ما ينفقه تلفا، يعني بعد ما يتصدق يقعد يتحسر ويقعد يقول يعني كنت صرفتهم في حاجة تانية، كنت خلتهم لعوزة، الله أعلم كان إيه اللي هيحصل، كان إيه اللي هيخبأ لي، ولو حصلت له أي ابتلاء ولا حاجة يقعد يفتكر ده. ولا تمنن تستكثر، يقعد بقى يمن، ما أنا لو ما كنتش صرفت في الحاجات دي كان زماني دلوقتي لقيت فلوس. هي دي، ما ينفقه تلفا وما يمسكه شرفا. يقول لك أيوة، عز الفلوس، عز الواحد دلوقتي، الناس بتقيم الواحد بما عنده من الأموال. رصيدك في البنك قد إيه؟ عربيتك اللي انت راكبها بقد إيه؟ بيتك اللي انت فيه ده يسوى له كام النهاردة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحساب أهل الدنيا المال. الحسب عايز تعرف إن ده من أهل الدنيا ولا ده من أهل الآخرة، ده من عمال الدنيا ولا من عمال الآخرة، اعرف بيقيم الناس إزاي. بيقيموا بمال، بيقيموا بما عنده من الأموال والثروات، يبقى ده من أهل الدنيا. إنما إذا كان الأمر ليس كذلك، لا ده بيقيمه بأحواله مع ربه سبحانه وتعالى، بورعه وتقواه وزهده والمعاني الإيمانية، دي تبقى مسألة أخرى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال وهب بن منبه: أجود الناس في الدنيا من جاد بحقوق الله، وإن رآه الناس بخيلا بما سوى ذلك. وإن أبخل الناس في الدنيا من بخل بحقوق الله، وإن رآه الناس كريما جوادا بما سوى ذلك. يعني هو يجي بقى يروح له حفلة مثلا، فرح ولا حاجة، يروح ينقط فيه يدفع 2000-3000 جنيه، يقول لك شايف راجل كريم، لكن ساعة ما يدعى إلى الخير يبقى بالعافية يطلع 10 جنيه. يبقى المسألة دي والناس قدام الناس بيقولوا عليه كريم جواد، لكنه في حقوق الله بخيل، فهذا أبخل الناس. واحد العكس، لو في حظوظ النفس والحاجة ما يطلعش، ما يطلعش خالص، إنما لو دعي إلى الله تلاقيه منفق ما يفكرش، هذا أجود الناس. قالوا في معنى قول الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، قالوا هذا الذي أخرج زكاته وعف عن المال الذي لا يحل له، فهذا الذي وقى نفسه من شحها. يبقى كل ده المعاني بتتقارب وتصل إلى أن البخل والشح فيه هذا الأمر، ألا وهو أن يبخل بحقوق الله سبحانه وتعالى وبما أوجبه الله عليه. قال ابن الجوزي: قال المفسرون: هو ألا يأخذ شيئا مما نهاه الله عنه، ولا يمنع شيئا أمره الله بأدائه. ابن رجب ليه كلام جميل في بيان حقيقة الشح والبخل، بيقول إيه؟ يقول ذلك في شرح حديث ما ذئبان جائعان، يقول: إن الله تعالى أحل لنا الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وأباح لنا دماء الكفار والمحاربين وأموالهم، وحرم علينا ما عدا ذلك من الخبائث من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، فمن اقتصر على ما أبيح له فهو المؤمن. بصوا بقى المعنى هيوسعه ازاي. فمن اقتصر على ما أبيح له فهو مؤمن، ومن تعدى ذلك إلى ما منع منه فهذا الشح المذموم. وسعها، اعتبر انه هنا ايه، كونه يقع في هذه الأمور، هذه المخالفات، كونه يتعدى هذه الحدود، اعتبر ذلك أساسه ومنشأه عن هذه الخصلة الذميمة في النفس، ألا وهي الشح، فيبخل. فمن تعدى ذلك إلى ما منع منه فهذا هو الشح المذموم، وهذا مناف للإيمان. لذلك ذكروا أن الشح رأس المعاصي كلها. ابن القيم في طريق الهجرتين يشير إلى معنى آخر في حقيقة الشح، بيقول في قول الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، قال هذا في فضول الدنيا، علشان بقى إيه القاعدة تتبين، وعلشان الأمور ما تختلطش علينا. في فضول الدنيا هكذا: من يوق شح نفسه. أما في شأن الأوقات المصروفة في الطاعات، فإن الفلاح كل الفلاح في الشح بها، هنا تبقى بخيل، هنا تبقى شحيح. فمن لم يكن شحيحا بوقته تركه الناس على الأرض عيانا مفلسا. فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ رأس ماله. يبقى في نوع من الشح محمود، ألا وهو الشح بالوقت، الشح بالعمر، لأنه سيسأل عنه. أما الشح الذي هو مذموم في لسان الشرع فهو الأمر الذي يتعلق بفضول الدنيا. طيب نقول بقى في ضوء الكلام ده، احنا كده اتكلمنا عن حقيقة الشح والبخل، عايزين بقى نفرق. خدنا حاجة في التفريق، قلنا ان ايه الشحيح اللي هو بيشح بما في يده وبما في يد غيره، والبخيل اللي بيشح بما في يده بقى. ابن القيم ليه قول اخر في التفريق ذكره في الوابل الصيب وفي الروح، قال: الشح شدة الحرص على الشيء. الشحيح، خدوا بالكم بقى من المعاني دي، عشان دي حتى تبين لنا أكتر كمان لما نتكلم عن مظاهر الشح، الحاجات بقى الواقعية الناس بتشح ازاي علشان نعمل لها بقى تطبيق واقع علينا. الكلام ده كله عشان نوصل الفعل ده يدخل تحت طائلة الشح والبخل ولا لا. قال يبقى ايه؟ شدة الحرص على الشيء. هو الحرص وحش؟ لا، احرص على ما ينفعك، انما حريص على الدنيا، حريص على جمعها والاحفاء في طلبه، زي ما احنا بنقول هيتحفي عليها، والاستقصاء في تحصيله. صاحي نايم ما بيفكرش ازاي يبقى عنده الثروة الكبيرة دي، ليه؟ عشان يحقق ذاته، علشان الناس تقول عليه. ما بيفكرش في حاجة تانية، مش بيجمع هذا المال علشان ينفقه في وجه من وجوه الخير، مش عبد الرحمن بن عوف يعني، بس هو يقول لك لا انا بشتغل كده طبعا عشان نصرة الاسلام والمسلمين، فسيبكم من الشغل ده. والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه، عشان كده ممكن في تجارة معينة ولا شيء يحتكر مثلا ويطمع بما في أيدي الناس، جشع يضرب بقى في أضعاف مضاعفة علشان خاطر يجمع هو، ماليش دعوة بقى الناس تتهلك هتبقى كويسين، ماليش دعوة. هذا الشحيح. أما البخل فمنع إنفاقه بعد حصوله. يعني ابن القيم بيقول ان الشح قبل البخل. الشح دي كلها معاني نفسية، عشان كده يتماشى مع وحضرة الأنفس الشح، حرص وإحفاء واستقصاء وجشع، كل ده متعلق بالنفس. إنما بعد كده بقى خلاص جمع يمنع، المنع ده هو ده البخل، يمنع إنفاقه بعد حصوله ويحب إمساكه، فهو شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله. وصلت؟ يبقى شحيح قبل الحصول بخيل بعد الحصول. على هذا المعنى البخل ثمرة الشح، فالشح كامن في النفس، فمن بخل فقد أطاع شحه، ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووقى نفسه شرها، وذلك هو المفلح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بيقول بقى معنى آخر، الشح يتولد، خدوا بالكم وسجلوها كده علشان هتنفعنا قوي في الأسباب. المعنى هنا ابن القيم بيقول إيه؟ الشح خلق ذميم يتولد من سوء الظن وضعف النفس. سوء الظن بالله، وهو طبعا يعني لما هتيجي بعد كده، عشان يبقى فيه تطبيقات عملية يا شباب، لما تيجي بعد كده نقول يقول الله تعالى في الحديث القدسي أنفق أنفق عليك، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، ما من يوم إلا وتقول الملائكة هكذا. تسمع أنت الكلام ده وبعد هذا لا يحرك فيك شيئا وتقول لا المسألة مش كده، وتبتدي بقى إيه تراوغك نفسك وتتردد في الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، وتقعد تسمع أنه السبعة المبشرون هؤلاء بظل عرش الرحمن، ورجل أنفقت يمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، رجل ينفق في سبيل الله هكذا. تسمع الكلام ده كله تقعد إيه برضه، يبقى قصارة إنك تطلع مثلا جنيه يبقى أنا كده كويس مفيش مشاكل، أهو أنا مش شحيح ولا حاجة، يبقى كل يوم أتصدق بصدقة. تسمع المدلول عندك يبقى حاجة تانية خالص. وفي مثل ذلك المعنى يقال دعاء سيدنا سليمان، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأن أعمل صالحا ترضاه، فليس كل عمل صالح يرضيه. أنت بتعمل عمل صالح صحيح بتتصدق، بس ممكن يقبل من واحد جنيه وما يقبلوش منك، يعني هتبقى كده. فالشاهد أنه فيها إيه؟ سوء ظن بالله. ربنا بيقول لك أنفق أنفق عليك وأنت مش مصدق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم على ذلك ما نقص مال من صدقة، ولا حلفان النبي ينفارق معاك برضو، لا، لأنه في سوء ظن وفي نفس الوقت ضعف في النفس، هو ضعيف قدام شهوة نفسه في جمع المال. ثم يمده وعد الشيطان، والشيطان يعده له الفقر ويأمره بالفحشاء، فيقول له هتضيع صدقني مش هتلاقي لك تاكل، مش هتلاقي، ده اللي هيحصل. فيمده وعد الشيطان حتى يصير، ادي المرحلة اللي بعد كده بقى، حتى يصير هلعا. هو ده لو سمع النهاردة مثلا ان واحد حاطط فلوسه في بورصة ولا حاجة، ممكن يجيله سكتة قلبية اول ما يعرف ان السهم نزل ومثلا ضعف العملية دي مبلغ وقدره، يصير هلع لانه شديد الحرص في طلب هذا الشيء، وعنده شره به. عارف الشره ده؟ شره، فتح بقه على طول علشان خاطر المال، هو ما فكرش الا في ده، عايز ده، لدرجة ان هو ما يبقاش قصص البخلاء بقى مشهورة ارجعوا اليها. بعض الناس قيل له على فراش الموت قل لا اله الا الله، فاخذ يعدد المال 1 2 3 4 وقعد يعددهم هو ده. وبعضهم قال لهم ادفنوه في قلبي، واخذ يدخل الدراهم يدخلها في زيت وفي كذا ويلمعها ويحطها عشان تدفن معه. هذا الهلع شدة الحرص على الشيء والشره به. يبقى فرقنا كده الشح، شدة الحرص على الشيء والاحتفاء به واستقصاء في تحصيله، والجشع والبخل منع انفاقه. الهلع قريب من الشح الا ان فيه زيادة، يعني شح وزيادة يصل الى حد الايه؟ الشره بهذا الشيء. يعني بعد ان فرغنا من الكلام على حقيقة الشح والبخل والهلع والتفريق ما بينها، نعرج على الأحاديث التي وردت في بيان ذم الشح والبخل في الشرع. أول شيء، الشح والبخل من السبع، أو الشح من السبع الموبقات، من أعظم الكبائر الشح. خدوا بالكم، الكبائر نوعين، كبائر باطنة وكبائر ظاهرة. ابن حجر الهيتامي صاحب كتاب الزواجر عن اقتراء في الكبائر ذكر أكثر من 450 أو 460 كبيرة، وقسمهم كده كبائر باطنة، وإحنا بنعرج عليها دلوقتي في الكلام على آفات النفوس، منها الكلام بقى العجب والرياء والكبر وما شابه، دي كلها كبائر عظيمة جدا مهلكة، والناس ما تلتفتش إليها، لأن الناس دايما في زماننا المادي ده لا ينظرون إلا إلى الأمور الحسية فقط، على أن هناك مهلكات أخطر خفية. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى من السبع الموبقات الشح، في الحديث الذي رواه النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله ما هي؟ قال الشرك بالله، والشح، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يبقى أول شيء أنه من أيه؟ من السبع الموبقات، يعني من أكبر الكبائر، من أعظم الكبائر الشح. 2، الشح من أعظم آفات النفوس، في الحديث الذي أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة؟ دخل عليه وفد بني سلمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم من سيدكم؟ قالوا الجد ابن قيس، إلا أن فيه بخلا. قال وأي داء أدوى من البخل، وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم بشر ابن البراء ابن معرور. وفي رواية أخرى أخرجها البخاري في الأدب المفرد قال بل سيدكم عمرو بن الجموح. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوى من البخل، هو في أعظم من البخل؟ فعلى هذا البخل من أشد الآفات والمهلكات للنفس. الأمر الثالث، أن الشح والبخل من صفات أهل النار، في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذات يوم في خطبته فقال أهل الجنة 3، ثم قال وأهل النار 5، فذكر منها البخل أو الكذب، فجعل صفة من صفات أهل النار أنهم بخلاء أو أنهم كذابون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال لها تكلمي، فقالت الجنة قد أفلح المؤمنون، فقال الله جل وعلا وعزتي لا يجاورني فيك بخيل. وكأن الجنة محرمة على البخلاء. هذا رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وقال الهيثمي وأحد إسندي الطبراني في الأوسط جيد. كان الشعبي يقول ما أدري أيهما أبعد غورا في جهنم، البخل أو الكذب، دلالة على أن البخلاء والعياذ بالله تعالى في درك النار، من أشد الناس عذابا في النار. الأمر الرابع، أن البخل من أسوأ الصفات في الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح: شر ما في الرجل أو شر ما في رجل شح هالع. فهمنا الهلع؟ شح يدعو إلى الهلع إلى الشره، وجبن خالع، وجبن يحجبه عن القيام بما أمر الله سبحانه وتعالى، إنه يجب أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر أو نحو ذلك. فمن أسوأ صفات بني الإنسان الشح. الأمر الخامس أن الشح ينفي عن العبد الإيمان. في الحديث الذي رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، لا يجتمعان. والمعنى أنه لا يحقق كمال الإيمان، وأنه قد يبعثه والعياذ بالله على الكفر. الشح قد يبعثه على الكفر. الأمر السادس من الأمور التي يذم من أجلها البخل والشح أن البخل والشح رق وأسر. رق وأسر. روي عن أن الأحنف بن قيس رأى رجلا في يده درهم، فقال: لمن هذا الدرهم؟ قال: لي. تعمين ده؟ قال له: بتاعي. قال: أما إنه ليس لك حتى يخرج من يدك. طول ما أنت مسكه، يعني إن العكس، طول ما أنت مسكه يبقى هو اللي ملكك، مش أنت اللي ملكته. فهو رق وأسر، يرق الإنسان فيه ويؤسر به. الأمر السابع أنه لا خير في بخيل. لما مدحت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ذكره الخرائطي في مكارم الأخلاق بإسناد حسن، ذكرت امرأة فقيل إنها صوامة قوامة إلا أن فيها بخلة، قال: فما خيرها إذن؟ ما فيهاش خير، صوامة قوامة. ولاحظوا يعني الإنسان، إحنا لسه بنقول لا يجتمع الشح والبخل والإيمان. ممكن الإنسان يعمل أعمال كبيرة جدا لكن يحبطها هذه الأمور، وهي دي خطورة مشكلة آفات النفوس دي، أنها خفية جدا. وهكذا شأن الشيطان يراوغ من هذه الأمور، أنه يفتح عليه 70 باب من أبواب الخير، صيام وقيام وكذا وكذا، ويهلكه في باب من الشر، يخليه بخيل، يضيع ده كله. فلا خير في بخيل. وكيف لا يقبح الشح والبخل وهو هم في الدنيا وعذاب في الآخرة؟ قال أعرابي، أعرابي لكنه فقيه، قال: عجبا للبخيل المتعجل للفقر الذي منه هرب، والمؤخر للسعة التي إياها طلب. هو عايز إيه البخيل؟ مش هو عايز إن هو يبقى عنده ساعة مال فيبقى هو كده عايش الحياة؟ في الواقع هو يتعجل الفقر من حيث لا يدري، فلعله يموت بين هربه وطلبه، فيكون عيشه في الدنيا عيش الفقراء، بيجمع المليون بقى سنبل بعد المليون، فعيش الفقراء، وحسابه في الآخرة حساب الأغنياء، لأنه في الآخر خالص هيحاسب عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فهيتحاسب عن كل شيء. فهو في الآخر خالص ساب مليون جنيه ولا 2 مليون ولا ساب لهم 10 ولا ساب لهم أي حاجة، وقعد طول عمره يجمع فيهم، وفي الآخر خالص ما لحقش يتبغدد بيهم وهيتحاسب عليهم. وفي قصص مشهورة ومعروفة، وبعض الممثلين قاعد يقول: أنا لما يبقى معايا مليون جنيه هعمل وسوي، ويوم ما بقى معايا مليون جنيه توفي ما لحقش. كتير يحصل كده، مع أنك لم ترى بخيلا إلا غيره أسعد بماله منه، لأنه في الدنيا مهتم بجمعه وهو في الآخرة آثم بمنعه، وغيره آمن في الدنيا من همه. مش فارقة بقى، ما هي كده كده مش هتعمل مشاكل، يعني كده كده فقرانة، يعني هعمل ايه؟ فهو غيره مهتم بجمع هذا المال وهو ناج في الآخرة من إثمه. الحمد لله هم قرشين بساط كده كانوا هم معانا، والحمد لله قضينا نفسنا بيهم. فالرزق مقسوم، والحريص محروم، والبخيل مذموم. ما هي مظاهر الشح والبخل؟ هي دي بقى التطبيقات العملية عشان نبتدي نشوف ايه هي المظاهر للبخل والشح علشان نبتدي نتقي هذه الامور. فانا عايز بقى النقط اللي احنا هنقولها دي كلها نبتدي نعرض نفسنا عليها، ده ورد المحاسبة اللي على هذا الدرس، الواجب العملي عليه تبتدي تقف مع نفسك وقفة وتبتدي تشوف هل انت في اي ميدان من هذه الميادين بخيلة، يبقى اتقي هذا بعد ان عرفت عاقبة الشح والبخل وما فيه من الهلكة. أول مظهر من مظاهر البخل ترك الإنفاق في سبيل الله، وسبيل الله معناه شامل لكل ما فيه نفع وخير وفائدة وقربة ومثوبة عند الله عز وجل. قال الله جل وعلا: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. في الواقع أنت بتبخل على نفسك وتبخل عن نفسك، يعني السبب شح نفسك، فضمن عن المعنيين، يبخل على نفسه ويبخل عن نفسه ابتداء، يبقى كان السبب ايه؟ شح النفس، وفي نفس الوقت هو بيبخل على نفسه بالخير من حيث لا يدري. والله الغني وأنتم الفقراء. فهذا إذا دعي لنصرة ضعيف أو معونة محتاج أو مشاركة في عمل خيري بالمال، دائما أبدا ينكس رأسه ويبتدي يقول الله كريم، ربنا يوسع عليكم، بس أصل الظروف اليومين دول لا مش جاية قوي، ربنا يسهل لكم، وهكذا. وإذا دعي إلى غير ذلك ينفق ببذخ، وتشوف نفس الشخص اللي صرف في هذه الحفلة كذا، ولا علشان يقضي وقت معين في متاع من متاع الدنيا بينفق بالآلاف، وبعد ذلك تراه في وجوه النفقة في سبيل الله شحيح بخيل. أو أنه مثلا واحد يكون فقير ولا حاجة ويعني يمدله إيديه ويطلب منه المعونة ولا أي شيء، يبتدي يقول لك دول كلهم بلا شك كلهم يعني لصوص ومحتالين وهكذا. أنا دايما أقول لما يحصل الكلام ده، واحد لما يطلب منك هذه المعونة مش دايما ما تدلوش. أحيانا ده واضح أنه ده محتال، فالمؤمن كيس فطن، لكن أحيانا تعطيه فقط عشان تتخلص من شح النفس، وعشان حتى لو حصل كده تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم. يعني يضحك علينا يا شيخ؟ لا مش يضحك عليك، بس أنت من كرم أخلاقك أن تصنع هذا أحيانا، وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد، على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد، على سارق وعلى زانية وعلى غني. يعني مش ماشية خالص. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. والحديث رواه البخاري في صحيحه. لعله أن يستعف عن سرقته، ولعلها تستعف عن زناها، ولعل هذا الغني أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله تعالى. في بعض روايات الحديث: أتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت. خلاص أنت بقى لو مش عارف، ما هو علشان برضو في ناس فعلا محتاجين، فعلشان ما يختلطش الأمر بهؤلاء المحتالين، فواحد فعلا محتاج، يعني عليك بأن يعني تتثبت بأي وجه من الوجوه، أو أحيانا لا تتثبت وتصنع هكذا عن سخاوة نفس حتى تتخلص أنت من شح نفسك. يبقى أول مظهر من مظاهر البخل إيه؟ ترك الإنفاق في سبيل الله. نحط لها واجب عملي: أنت لو ليك دخل شهري معين، عايزين نحط كده نسبة معينة لازم ما تفكرش فيها. انت ممكن تحصل لك اي مبلغ، 100 جنيه 200 جنيه 500 جنيه اي مبلغ، ده شهري بيدخل جيبك، طلع منهم 5% 10% من غير ما تبص، من غير ما تشوفهم، دول كده ايه يعني، كأن اللي بيدخل لك العدد اقل من ذلك، اللي بيخش لك 500 جنيه بيطلع 50 جنيه من غير ما تشوف، اللي بيدخل لك هم 450 جنيه، عامل نفسك علينا الامر كذلك. يبقى لابد واجب عملي اخر، لابد ان يكون ليك وجه دعوي شهري تنفق فيه جزء من المال. لو انك هتروح تنزل تجيب شوية كتيبات صغيرة او مطويات صغيرة توزع في مسجد أو توزع في الجامعة أو توزع في أي شيء، ده كده من غير ما تفكر. إفطار تعملوا إفطار معين، يفي شوية سندوتشات صغيرة كده، والناس كلها بالذات في أيام الاثنين والخميس والحاجات زي كده تساعد في حاجة زي كده. أي وجه بقى من أوجه الخير لازم تبقى ليك بصمة فيها شهرية. المظهر الثاني ترك السلام على الناس. شفتوا بقى ايه اللي يجيب البخل؟ احنا لسه قايلين هتبص تلاقي حاجات بقى تانية خالص. ما احنا لسه بنقول ان هو شحيح بخيل مش عايز يعمل حاجة لدرجة انه مش عايز يسلم على الناس. حتى دي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ان اعجز الناس من عجز في الدعاء. يا عم ارفع ايدك، الدنيا مقفلة، يا عم ارفع ايدك، ارفع ايدك وقول له يا رب. مش ليه مش هيتقبل؟ علشان انت وحش. طب ما انت وحش محدش قال حاجة، لكن هو كريم، هو يحبك كده. من لم يسأل الله يغضب عليه. عاجز حتى انه يرفع ايده يقول له يا رب. فأعجز الناس من عجز في الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الدعاء بإسناد حسن. شفتوا بقى البخل بالسلام. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نلقي السلام على من عرفنا ومن لم نعرف. يقول لك لا ده قاعد على قهوة ما سلمش عليه، المقيم على معصية، يا عم ألقي عليه السلام لعله يكون سبب في الألفة فيدعى. ألا أنبئكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام. مش أنت عايز توصل له دعوة أول مرة بس تسلم عليه وأنت معدي كده السلام عليكم، وبعد كده يمكن ده تشوفه في وقت تاني توصل له دعوة خير. الأمر الثاني إيه؟ ترك السلام على الناس. الأمر الثالث ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أظن إحنا كل واحدة نتكلم عليها نقول واجب عملي، المسألة اللي فاتت الواجب العملي بتاعها يبقى إيه؟ أفش السلام، إفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف، حتى يكون ذلك سبب في التحابب بين الناس. الأمر الثالث اللي هو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعاً واجب مفهوم، ألا وهو كثرة الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح، البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا دائما أبدا أذكر حين الكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بحديث خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي علي، عشان المفهوم المخالف عرف طريق الجنة هتبقى ماشي انت في السكة لو كنت تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي بيقول الفائدة عشان تبقى تتمة الأمر، بيقول فائدة أنه لا يقتصر على الصلاة فقط، يعني ما تقولش صلى الله على محمد، يقول لا تقول صلى الله عليه، لابد أن يجتمع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والتسليم، ولا يقتصر على أحدهما. ذكر ذلك في كتابه الأذكار، استدل بإيه؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يبقى صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد كده، لا خليها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، أو غيرها من الصيغ يعني التي يجمع فيها ما بين الصلاة والتسليم. الأمر الرابع من مظاهر البخل منع الصدقة عن الأقارب المحتاجين، لأنهم أحق الناس بهذه الصدقة، لأن فيها معنيين، صدقة برهان الإيمان وكذلك بر وصلة. قال صلى الله عليه وسلم لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاعا أقرعا. هذا المال يتحول إلى حية كبيرة، وهذه يوم القيامة غير ما أعد له في البرزخ من العذاب كما يأتينا. المعنى هنا بقى يقع في كثير من الناس، رجل يدعو مولاه، ذكروا في الشرح قال وفي عون المعبود قال شمس الدين أبادي المراد بمولاه أي معتقه أو القريب ذو القربة أو ذو الأرحام. واحد يعني ميسور في العيلة، فراح له واحد من عائلته في حاجة فطلب منه مال هو عنده، فابتدي يقول لك هيطمع فيا، وبعدين لو اديته دلوقتي عيني هتتفتح، فمعلش والله يا ريت كان عندي، ده كان هيحصل ويجرى وبتاع. هذا عذابه، لا يسأل رجل مولاه من فضل، بالذات لو عنده يعني هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه فيصير إيه؟ شجاعا أقرعا. في لفظ قال ما من ذوي رحم يأتي ذا رحمة. الحديث واضح بقى أنه المقصود هنا ذوي الأرحام، فيسأله فضلا أعطاه الله إياه فيبخل عليه إلا أخرج الله له من جهنم حية يقال لها شجاع يتلمظ فيطوق به، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط والكبير بإسناد جيد. يبقى المظهر الرابع منع الصدقة عن الأقارب والمحتاجين. يبقى الواجب العملي برضو معروف إنه لو كان في العائلة بالذات ناس يعني فقراء حتى ولو كانوا اللي في البلد واللي كذا واللي كذا، يبقى هم أحق الناس بهذه الصدقات لا شك. الأمر الخامس ترك النفقة الواجبة سواء على الزوجة أو الولد أو الوالدين. وكثير يسألوا السؤال ده وللأسف الشديد يقول لك ينفع أتصدق على أبويا؟ ممكن أتصدق على أمي؟ يعني أطلع لها من مال الصدقة؟ هذا شحيح بخيل. أمك إيه اللي تتصدق عليها دي؟ أنت ومالك لأبيك؟ السؤال لا يسأل، هو بيتكلم يقول أتصدق على أمي وأبي؟ دي اسمها صدقة؟ هذه نفقة واجبة عليه. لما ذهبت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن أخذ من ماله سرا؟ قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. برضو السؤال ده بيكثر من الناس، بتقولك ما بيصرفش خالص ويدوبك يعني بيديني ما يكفيش أكلنا وشربنا ولا حاجة ولا الاحتياجات الأساسية من مدارس الأولاد ومن كذا ومن كذا. كتير قوي بقى بيسألوا السؤال ده، بالذات بقى لما يفكر انه يتجوز واحدة تانية، تلاقيه يروح ماسك على الآخر خالص وموقف الدنيا كلها علشان خاطر يعرف يصرف الدنيا هتمشي ازاي الناحية التانية. يسألوا عن مثل ذلك فتقولك ينفع ياخد؟ تقول لها الكلام ده بالضوابط، لانها برضو ممكن تكون اللي هي بتتكلم عليه ده من الكماليات والتحسينيات مش من الضروريات. احنا بنتكلم على الاكل والشرب والملابس ومصاريف المدارس والحاجات الاساسية. قال خذي انت وبنوك ما يكفيك بالمعروف، فاجاز مثل ذلك. طبعا ترك النفقة الواجبة على الزوجة او الولد او الوالدين هذه مسألة صفة من صفات هؤلاء البخلاء، فينبغي ان يتنزه الانسان عن مثل ذلك وليعلم ان كلنا لنا يعني نصيب من الرعاية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. واجب أساسي على الرجل في بيته النفقة والسكنة. أنت بقيت راجل بيه، يعني راجل لك القوام بيه وبما أنفقوا من أموالهم، مش كده؟ الأمر السادس البخل بأداء الحق الواجب في المال. هذا يدخل فيه بقى إيه؟ مانع الزكاة شحا وخوفا على المال. وهنا تأتي الأحاديث الزاجرة على من لم يؤدي زكاة ماله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرعا له زبيبتان يطوق يوم القيامة ثم يأخذه بلهزمتيه الشقين ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر زكاة بهيمة الأنعام حديث فيه نفس المعنى وفيه جزئية كده تأخذ بالقلوب، إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعطي فيها حقها تطأه بأخفافها. يعني هو واحد كان عنده يعني حظيرة مواشي أو نحو هذا، تأتي هذه المواشي وهذه الإبل أو الغنم أو غيرها تأتي فتدوسه بأقدامها تطأه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعطي فيها حقها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. قال ومن حقها أن تحلب على الماء. قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاه يحملها على رقبته لها يعار، لها صوت واضح وهو مسكها بإيديه، فيقول يا محمد، هنا محل الشاهد، يا محمد يا محمد، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. يعني بقى تجري وهكذا بقى الأمر، إهدار سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو جاي شايل إيه؟ مصيبته، كانت مصيبته إيه؟ ما أداش زكاة هذه الغنم، فماسك الغنم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد يا محمد الحقني، فيقول لا أملك لك شيئا قد بلغت، وصلك وأنت الذي ضيعت هذا الحق. يبقى هذا الأمر يجعلنا نتوقف عند قضية الزكاة وتحري الزكاة وتعلم فقه الزكاة، لأن الناس مغيبة تماما. المفروض إن هو بيحط شهر، ده شهر زكاته، بيحدده في شأن مثلا زكاة المال، إنه يبقى مثلا محدد شهر شعبان، محدد شهر مثلا رمضان، محرم، هكذا يبقى ده شهر الزكاة. طالما المال عنده بلغ النصاب، النصاب دلوقتي يوصل مثلا حوالي 9,000 جنيه، 10,000 جنيه، بنصاب الذهب، بنصاب الفضة يبقى 1,000 وشوية، لو اتحسب بنصاب الفضة 1,500 جنيه، 1,000 جنيه كده يعني. فمعاه المبلغ ده، حال عليه الحول، يبتدي يشوف بقى بعد الحول بقى معاه كام. 1,000 دول بقوا 5 بقوا 6، بيطلع على 5,000 جنيه دول أو 6,000 جنيه دول كلهم، ولا يؤخر مثل ذلك. فالحذر، الحذر من هذا الأمر. في حديث خطير قوي يمكن الناس ما تعرفوش، النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يؤدي زكاة ماله فلا صلاة له، من لم يؤدي زكاة ماله فلا صلاة له. يبقى الحذر، الحذر من هذه المسألة. الأمر السابع، شوفوا بقى نوع آخر من البخل، هذا يبخل بنفسه، البخل بالنفس، فلا يضحي بها ولا يبذلها فداء لدين الله عز وجل، فيرى حرمة الدين تنتهك من نشر للشرك والإلحاد والبدع والخرافات وسلب للأموال وعدوان على المقدسات، ويسمع الباطل يزمجر ويهدد ويستهزئ ويشتم، ونفسه لا تمل النوم وهو نومان، كأن قضية الإسلام هذه ليست قضيته. البخل بالنفس فلا يضحي. وأوجه الجهاد المطلوب الآن الجهاد العلمي. ربنا قال قبل أن يشرع الجهاد في المدينة قال في مكة وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. فاعتبر الجهاد ده بالقرآن، المجادلة دي، رد الشبهات التي يطعن بها في دين الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واجب. تبقى أنت شايل كده الراية أنك تذب عن دين الله، أنك تستشعر أنك في مكانك هكذا، في أي مكان، وانت في جامعتك، وانت في شركتك، وانت في عملك، وانت في بيتك، شايل راية تجاهد عن هذا الدين. فقضيتك دي صحي نايم، أهم حاجة فيه أن يكون الإسلام عزيز. كلمة المقداد الخالدة لا تفارقك، لأموتن والإسلام عزيز. ما موتش والإسلام يصيبه الذل بسبب انتهاكات أهله وضعفهم في نصرته، قضية عايش لها. فلا ينبغي أن يبخل عن هذه القضية بأي شيء. الأمر الثامن، البخل بنفع البدن من مواساة ذوي الحاجة وقضاء حوائج الناس، وده برضو مظهر وموجود بين المتدينين للأسف، إن هو إيه؟ مثلا لو طلب لقضاء حاجة وهو مثلا مرتبط بشيء آخر من الأمور اللي فيها برضو خير، عنده حلقة علم، عنده دراسة في شيء، عنده كذا وكذا، بس طلب في قضاء حاجة، ويمكن قضاء الحاجة دلوقتي دي عاجلة، فتلاقيه يعني يستنكف ويبتدي يقول لك معلش يعني ظروفي وأموري وهكذا، ولا يدري أن قضاء الحاجة أعظم أجرا مما هو فيه. يمكن الأعمال اللي هو متلبس بها تكون هي فيها شهوة نفس، فرحان هو أنه بقى طالب علم وبتاعه وكده، أو أنه هو بيقوم بعبادة معينة أو فرحان بنفسه فيها، إنما قضاء الحاجة دي فيها ذل لنفسه شوية، فحيقف بقى وينزل يروح يجيب مش عارف مين ويعمل إيه، هو أنا شغال سواق، هو أنا كنت كذا، يبتدي يحس أن فيها لا تليق بشأن طالب العلم الكبير أستاذنا ورئيس القسم فلان فلاني، أهلا وسهلا. فقضاء حاجة مسلم، لا يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أمشي في قضاء حاجة أخي المسلم خير من أن أعتكف شهرا في مسجدي هذا. اعتكاف شهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يا عم هيصلي 5 صلوات بس، 5 صلوات بس، مش هنعمل حاجة تانية، 5 صلوات والصلاة ب1,000 صلاة. واعتكاف، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في الحديث أنه من اعتكف يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 3 خنادق، ما بين كل واحدة والأخرى مسافة 70 خريفة. يعني أدي إيه بقى، اضرب يا عم بقى 70 × 3 × 30، كل هذا بعد عن النار، ده في اعتكاف وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. عايز ايه تاني؟ هذا الأجر العظيم في قضاء حاجة مسلم، بس لأنها مش جاية على هواه كده. ويحصل العكس بقى، في واحد هواه في القصة دي، هو ما تقول له تعالى هو مقضيها كلها كده، هي دي السكة اللي بيحب يبقى خدوم، ويحب الناس تقول عليه ده ما شاء الله ابن بلد كده، والناس كلها تحبه، ويحس بقى بنفسه في هذا الأمر. لا هذا ولا ذاك، يعني دايما نقول التوازن ما بين الأمرين. شوفوا الآية، وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. الإحسان ده مش أعظم منازل الإيمان؟ أعظم منازل الإيمان أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك. أعظم الناس هم دول بقى مرتبة الصديقين والشهداء ومرتبة اللي فوق أوي أوي أوي، دول أهل الإحسان. جعل الإحسان في إيه؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، جعلوا أنه همه الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أنه يسوس الدنيا بهم الآخرة. طب هو هيعملها ازاي دي؟ لما يبقى عنده توازن، انه مش مفرط في حق من الحقوق، حق بيته، حق اهله، حقوق ربنا سبحانه وتعالى ابتداء الاساسية مش مفرط فيها، هكذا حقوق الاخوة مش مفرط، عنده توازن، وقت الجامعة في الجامعة بيعمل وبيسوي، وقت الفرائض بيؤديها، ليه حال مع ربنا، ليه قيام ليل، ليه صيام، ليه كذا، الامور ماشية في توازن ما بين هذه الامور. يبقى في اخرة وفي دنيا، بس الدنيا دي مصرفة لهم الآخرة. جعل هذا الإنسان الذي يصنع هذه التعادلية ما بين أمور الدنيا والآخرة، جعله محسن، وأحسن كما أحسن الله إليك. فهمتم؟ إذن البخل بنفع البدن، إنه يقضي حاجة إنسان، يرشد ضال، يفسح في مجلس، يميط الأذى عن الطريق، يسعى في تنفيس كروبات الناس. يعني يمكن الواحد في الاخر خالص يقول ربنا يعني بس يعني الامور ماشيه كده، بانك بتسعى في قضاء حاجه، ولا انت مثلا بتفرج عن مسلم كربه، او تديله جزء من وقتك، الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، هي بس الامور دي اللي ماشيانا، غير كده بقى كل سنه وانت طيب، اعمالنا كلها ربنا يعلم بيها. يعني فينبغي ان لا يبخل بنفع بدنه في مواساة ذوي الحاجه. الامر التاسع، البخل بالعلم فيحبسه في صدره، أو أن يعتزل العالم عن الناس. طب وإحنا هنعمل إيه بالعلم الجم الغفير اللي عند حضرتك وبعد كده ومحدش انتفع به، هنعمل بيه يعني؟ لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ماشي صدره وعاء علم ما شاء الله، لكن ما انتفع به أحد. ماشي إن هو يبقى خامل يعني لا يسعى للشهرة، بس لازم يقوم بأداء واجب هذا العلم الذي تعلمه. يعني ما بنقولوش ان انت لازم يعني تروح الفضائيات وتبقى مشهور والناس تعرف علمك قد ايه وتجري ورا كل حاجة عشان تبقى ذائع الصيت، ما بنقولكش تبقى كذلك، لكن في نفس الوقت لا تكتمه وتقعد في بيتك معتزل الناس ولا تصرف هذا العلم في وجهه. فإن سأله الناس تراه يتزين عند الناس بالورع البارد، فهو لا يزال في الطلب. يعني لو حد جاي قال له يعني علمنا بس حاجة من بتاع، يقول لك أنا لسه طالب علم غلبان وبتاع وهكذا، ويخشى الوقوع في الخطأ والناس ليسوا بحاجة ماسة، يقعد يقول لك كده. يعني لما يجي يقولوا له طب ما تعمل درس كده بعد الصلاة ولا تعمل حاجة، لكن الناس مش محتاجة، يعني ما شاء الله الناس وصلها كل حاجة وهكذا. والأدهى من ذلك الشح بالجواب عند السؤال، فيبتغي بذلك العلم لنفسه، فلا يطلع على قول ولا دليل ولا أي حاجة، فهو قصارى جوابه نعم حلال حرام وخلاص. فإن قلت له بين لا يتبين، يعني في كثير بيعملوا كده حلال يعني، بس أعرف يعني ليه يعني. هذا ليه؟ البخل بالعلم. يبقى الشيء اللي انت تتعلمه، بس في نفس الوقت ما بنقولش أن يحدث الناس، كفى بالمرء كذبا، أنه يحدث الناس بكل ما يسمع، مش كل ما تسمع حاجة تجري تقولها، مش كل ما تسمع حاجة تجري تقولها، لازم يبقى عندك حاجة، عندك رصيد تخزنه، ولازم تعدي المرحلة الأولانية تبقى فهمت، وبعد كده يبقى كذلك. لكن فيه مش مقام بقى التعليم، مقام التبليغ، بلغوا عني ولو آية، لو واحد سمع حديث جميل فبينشره وبيقوله، بيقول معنى، مش بينقل فتوى أو بينقل حتى فتوى، مش بقى ان هو بيقوم بقى بمقام التدريس والتعليم للناس. هذا المظهر التاسع اللي هو الايه؟ البخل بالعلم. المظهر العاشر، الشح بالأوقات. احنا قلنا الشح بالوقت ده مذموم من جهة ومحمود من جهة. خدنا الجهة المحمودة اللي هو الشحيح بوقته في ايه، ان هو بينفقه في ايه، في سبيل الله وفي طاعة الله عز وجل. لا، صاحبنا ده بقى العكس، يبخل بوقته في ان يبذله في سبيل الله، يعني كأن يأمر بمعروف او ينهى عن منكر، او يذهب في دعوة، تحفيظ قرآن، تعليم علم، او ان ينفع احد بأي وجه من الأوجه، هذا يبخل. إنما يسعى بجد متناهي واهتمام بالغ في مصالحه، فهو شحيح بوقته، يشح بإيه؟ بوقته عن أن ينفقه في سبيل الله جل وعلا. طيب، إحنا كده يبقى تدارسنا معنى البخل والشح وحقيقته، وقلنا تاني حاجة الترهيب من هذا الأمر، وذكرنا ما فيه من ذم في لسان الشرع، ثم تحدثنا في آخر الأمر عن مظاهر هذا الداء، ويبقى معنا الكلام على أسباب هذا الداء وعلاجه. احنا النهاردة خدنا كده روشتة عملية في الكلام على المظاهر، هتبقى هي دي الواجبات العملية الخاصة بهذا الداء، وإن شاء الله تعالى من الجلسة القادمة نتكلم عن أسباب هذا الداء وكيفية علاجه. فنسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يتقبل منا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.